الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الفتوى السابعة، نرجع لها أخوان، الفتوى السابعة في صفحة 366، ذكر المصنف: وأما جوازها، يعني جواز أخذ الزكاة مع الاضطرار، فيكفي لإثباته حديث الرفض عما اضطروا إليه. هذا الحديث عليكم السلام، تكلمنا أن المراد منه هو رفع الحكم، يعني ما اضطررت إليه يكون حكمه مرفوعا بالنسبة إلى الزكاة، تحرم على بني هاشم، لكن إذا اضطروا إليها يصح أن يأخذوا ماذا؟ أن يأخذوا الزكاة. زين، هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية تقريب الاستدلال بهذا الحديث. بقي الحديث من ناحية السند، من ناحية السند. هذا الحديث رفع عن أمتي، توجد فيه صياغتان. الصياغة الأولى رفع عن أمتي أربع، وهذا لا يكون داخلا في تقريب استدلالنا، باعتبار لم يكن من ضمن الأربعة عما اضطروا إليه. فإذن يا هو اللي ينفعنا، رفع عن أمتي
تسعة
من ضمنها ماذا؟ عما اضطروا. زين، الآن ما يضطر إليه المكلف إذا كان من بني هاشم يصح له أن يأخذ الزكاة من غير بني هاشم. المهم هو البحث ماذا؟ السندي. هذه الرواية، رواية التسعة مو رواية الأربعة، رواية التسعة، وردت أول ما وردت في كتاب الخصال وفي كتاب التوحيد للشيخ الصدوق بنفس السند ونفس المتن، في كتاب الخصال وفي كتاب التوحيد. فقد ورد في كتاب التوحيد مثلا في الصفحة 353 حديث 24، يقول الشيخ الصدوق: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار. أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضوان الله عليه أو رضي الله عنه، فقد ترضى الشيخ الصدوق على من؟ على أحمد. قال أحمد: حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري القمي الثقة عن يعقوب بن يزيد الثقة الأنباري عن حماد بن عيسى الثقة عن حريز بن عبد الله السجستاني وهو كذلك ماذا؟ ثقة. إذا أردنا أن نبحث في هذه الرواية من ناحية الوثاقة، أين نقف؟ أحسنتم، في أحمد. أحمد اللي هو أحد الأحمدين، أحمد بن محمد ابن يحيى، وأحمد بن محمد بن الحسن أي ابن الوليد، ذاك الأب ثقة وهنا الأب ثقة. أحمد ابن الوليد وأحمد العطار، لا يوجد نص صريح على توثيق أي واحد منهما. أسعفون من ابن الوليد، خلونا مع ابن العطار. فهنا لا يوجد توثيق صريح على توثيق أحمد، فلا بد أن نتمسك بالتوثيقات العامة. فإذا كنا من الذين يؤمنون بشيخوخة الإجازة وأنها أمارة على الوثاقة، فبلا ريب أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ ماذا؟ من مشايخ الإجازة. فإذا بقينا نحن ومبنى السيد الخوئي رحمه الله، إذن هذه الرواية تكون بلا ريب ضعيفة. واضح. وأما إذا قلت أننا نتمسك بالترضي، كذلك السيد الخوئي لا يرى ماذا؟ لا يرى الترضي من أمارات ماذا؟ من أمارات التوثيق. فإذا لا الترضي ينفعنا ولا شيخوخة الإجازة ماذا؟ تنفعنا. إذن الرواية ماذا تكون على رأي سيد الخوئي؟ ضعيف. ولكن على المباني الأخرى اللي منها مثلا مبنى المصنف حفظه الله، لأنه يؤمن أن شيخوخة الإجازة من أمارات التوفيق، فالرواية ماذا تكون صحيحة من ناحية السند. الفكرة صارت واضحة؟ زين. ولا عندنا مشكلة جديدة في هذه الرواية، هو سبب رجوعنا لهذه الرواية، هو حريز بن عبد الله السجستاني. ترجمه الشيخ النجاشي فقال: حريز بن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي من أهل الكوفة، أكثر السفر والتجارة إلى سجستان فعرف بها، وكانت تجارته في السمن والزيت. قيل روى عن أبي عبد الله عليه السلام، قيل روى عن أبي عبد الله، يعني بضرس قاطع، ها لو قيل. وقال يونس تلميذ من حريز، وقال يونس لم يسمع من أبي عبد الله إلا حديثين. وقيل زين، وقيل تابكم روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، ولم يثبت ذاك أنه روى عن الإمام الكاظم عليه السلام، وكان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في حياة أبي عبد الله عليه السلام، وروي أنه جفا الإمام وحجبه عنه، له كتاب الصلاة كبير وآخر ألطف منه، وله كتاب النوادر إلى آخره. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس: حريز بن عبد الله السجستاني ثقة كوفي، بينما بالنسبة إلى الشيخ النجاشي وثقه. زين. سكن سجستان، له كتب منها إلى آخره. زين. لم يذكر الشيخ الطوسي أنه قيل أنه روى عن أبي عبد الله، ولم يذكر قضية يونس وأنه قال لم يروي حريز عن الإمام الصادق إلا حديثين. زين. وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. ونقطة مهمة، إذا نرجع إلى بداية كتاب الفقيه، إيش قال الشيخ الصدوق؟ سوف أخرج الأحاديث من كتب مشهورة عليها المعول وإليها الملجأ ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني. إذن كتبه من الكتب ماذا؟ المشهورة. زين، إلى هنا كان. شنو رأيك في حريز إنه روى عن الإمام الصادق لو ما روى إلا حديثين؟
روى عن الشبهة،
ها؟
الشبهة عندنا بعد تدل على
أنه روى. لا، كتاب المشهور ما له علاقة. زين، هنا معناها شنو؟ لم يروي عن الإمام الصادق إلا حديثين، من هو اللي جاي يقول؟
يونس.
والنجاشي قالها بضرس قاطع، قال يونس إنه ما روى إلا ماذا؟ إلا حديثين. يعني يتبين أن أحاديث يونس على هذا الكلام راح يصير مرسلة، أكو واسطة بين يونس، عفوا، بين حريز وبين الإمام الصادق. احنا شو معرفنا وين هذين الحديثين؟ احنا نعرفهم؟ ما نعرف، راح تصير شبه مصداقية، ما نعرفهم. فإذا روايات حريز عن الإمام الصادق المباشرية مو واقع في سلسلة السند، إذا روايات حريز بعد لا أقل تتهم أو توجد شبهة الإرسال، بمعنى أننا نشك في حجية روايات حريز، والشك في الحجية ماذا يساوق؟ عدم الحجية. إذن روايات حريز ماذا؟
تقرأ.
فكرة صارت واضحة وأعيد، وهذا من البحوث المهمة، لأنه حريز حريز يعني. فهنا من يقول الشيخ الصدوق كتابه مشهور وما ادري شنو كذا، زين اكو شبهة ارسال، زين ما نعرف احنا يا ولا ذن الحديث، ما قال الحديث الفلاني والحديث الفلاني. اذا اي حديث تضع يدك عليه تقول لعله هذا الحديث مرسل، من أين لك أن تعلم أن الحديثين اللذين أشار لهما يونس هو واحد من عتن هذا اللي تحت إيدك، هذه روايتنا اللي إحنا جاي نحكي بها اللي هي حديث الرفع، لعله هذه الرواية شو تكون؟ مرسل. فكرة صارت واضحة. توجد عدة كلمات وعدة بحوث وعدة كتب، وهي معركة أقوال بين الرجالين بالنسبة إلى قضية ماذا؟ إلى قضية حريز. واضح الفكرة؟ فشنو رأيكم؟ ندخل بهذا البحث الرجالي احتمال يطول يومين، لو شوية شوية وإلى أن تصير الصورة عندنا واضحة. شنو رأيك شيخنا؟
شوفوا أصلا
الفكرة مع صارت واضحة لما صارت واضحة؟
جمالا واضحة،
إجمالاً واضح، نكتفي بالإجماع والتفصيل مع الأولياء. زين، نرجع إلى محل بحثنا أخوان، الفتوى التاسعة في صفحة 366. إلى هنا انتهينا أن الهاشمي يأخذ من زكاة الهاشمي، والهاشمي لا يأخذ من زكاة غير الهاشمي إلا في حالة الاضطرار. سؤال مهم جدا ومحل بحث وكلام واختلاف، كيف نثبت نسبة زيد أو عمرو وأنه هاشمي؟ بتعبير آخر، كيف يثبت الهاشمي أنه هاشمي؟ ما هي الطرق والوسائل لإثبات هاشمية الهاشمي؟ هذا محل بحث وخلاف، وهذه مسألة قديمة جديدة باعتبار أنه توجد دعاوى لكثرة الانتساب وأصبحت محلا للأخذ والرد، بل أصبحت تجارة رائجة، بل دخل على هذا الخط المغرضون. فإذا هذا ما حدا بسماحة السيد السيستاني حفظه الله أن ينزل هذه البيانية العظيمة المشهورة التي وضح فيها ادعاء ماذا؟ ادعاء الانتساب. يعني أنت إذا كنت من عشيرة الأزد لا يجوز لك أن تنتسب إلى عشيرة تميم مثلا، لأنه هذا انتحال ماذا؟ انتحال نسب. فهنا كيف نقول هنا لا يجوز، أما تأتي دعاوى من هنا ومن هناك بالانتساب علما؟ أنا كلفت أحد الأخوة بس أنا ما أقدر أقرأ بالنت، يعني هاي الرسالة اللي هي فتوى السيد السيستاني أو حكم السيد السيستاني، يعني ما جايب نظاراتكم على القراية.
راح أقرأكم سيد، أقرأكم
يا بيت. هذه الجواب مال السيد السيستاني، يعني السؤال ما يحتاج بس الجواب. قالين أنتم الفتوى هذه لو ما قالين أخو عام سيد؟ ها؟
بسمه تعالى: لا يجوز ادعاء السيادة لمن ينتمون إلى عشائر وأسر لم تعرف بالسيادة في مناطق سكانها، بل عرفت بخلافها جيلا بعد جيل، ما لم يستندوا إلى مستندات قديمة وشواهد واضحة تعد من المناشئ العقلائية لحصول الاطمئنان بها. وقلما يكون ذلك عملاً علم معروف قديماً وحديثاً، على ما علم قد يكون قديماً وحديثاً، من حرص أهل هذا النسب الشريف على حفظه عموماً واشتهارهم به في بيئتهم نوعاً، وعدم ضياعه وخفائه فيها إلا قليلاً، وليس في مقابل ذلك غالباً مما يساق شاهداً على الانتساب سوى أمور لا تورث يقينا ولا توجب وثوقا، بل أقصاها الظن والتخمين الذي لا حجة فيه شرعا، كما لا حجية لقول الباحثين في الأنساب الذين يعولون على الحدس والتمني في تنظيم شجراتها مثل ما يحدث ذلك في هذا العصر أحياناً، ولا عبرة أيضاً باختبار الحمض النووي في إثبات النسب البعيد، فإن أقصى ما يمكن أن يدعى إثباته به هو النسب القريب من قبيل انتساب الولد إلى والديه، فيما إذا عد طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية. ومن المؤكد أنه لا يبلغ هذا المستوى في إثبات الأنساب البعيدة، فعلى المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه الحذر من دعوى الانتساب بغير حجة قاطعة، ورعاية الاحتياط والتثبت في هذا الأمر المهم، وليعلموا أن الله تعالى خلق الخلق أقواما من أنساب شتى، ولم يرخص في أن ينتسب المرء إلى غير من ينتسب إليه. قال عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: اللعن على من انتحى أو انتمى إلى غير أبيه، والتجديد في ادعاء نسب لا يعرف. فمن شبه الأمر على نفسه وأقرانه فادعى النسب الشريف بغير حجة ظاهرة فقد ارتكب خطيئة، ولم يبارك الله سبحانه له في انتسابه، ولم يسعد به في دنياه، وكان وبالا عليه في يوم القيامة. وإذا تلقى بذلك جاها أو مالا لم يستحقه فإنما تلقى حراما وسحتا، ومن تورع عن ذلك فقد وقى نفسه الخطيئة ووفد على الله تعالى كريما وقدر له تورعه. ومن كان قد أخطأ من قبل وظن صحة علمه ثم رجع إلى الحق فلا غضاضة عليه في خطئه، ولكن عليه إذا كان قد اقتنع أو أقنع به آخرين أن يرشد من اتبعه ليوثق ذلك حتى ترتفع الشبهة عنه. ومن تثبت على موقفه الخاطئ وأصر عليه صار خطأه كخطيئة وحمل وزره ووزر من تبعه. وعلى أبناء العشيرة التي يدعى أو يدعي بعض أفرادها السيادة من دون حجة قاطعة عدم تصديق دعواهم، وعلى من اعتمد صحتها عدم الإلحاح على غيره بقبولها وترتيب الآثار عليها، وعلى جميع الأطراف عدم جعل الاختلاف حول هذا الأمر سبيلا إلى المهاترات والمشاحنات وسببا لقطيعة الأرحام، بل عليهم التعامل فيما بينهم بالرفق والحسنى ومراعاة الأخوة الإيمانية التي تجمعهم بغض النظر عن أي علقة أخرى، والله الهادي إلى سواء السبيل.
فالمسألة أصبحت واضحة أخوان. الآن عندنا المصنف يتطرق في الفتوى 9 و10 إلى هذه المسألة. من الناحية الاجتماعية بعد سقوط النظام أصبحت قضية فوق حد، يعني تجاوزت الخطوط الحمراء، يعني لا نريد أن نتعرض إلى المصادير أو نتعرض إلى بعض الحالات التي حدثت، لكنه كما تعلمون يعني سماحة السيد السيستاني حفظه الله لو لم يدرك بخطورة الوضع الذي وصل إليه مجتمعنا ما يعني صرح بهذه الكلمات العظيمة والكلمات الكبيرة والكلمات المؤثرة باتجاه هذا الشيء، لأنه أصبحت القضية للأسف يعني قضية تجارة وقضية تجاوزت حدودها، يعني أصبحت القضية تأخذ مناحي اجتماعية متعددة، وللأسف يعني. زين، نأتي إلى الفتوى 9. الفتوى 9 تحديد من ينتسب إلى بني هاشم. الهاشمي هو الذي ينتسب إلى بني هاشم بالأب، وهذا ما عليه المشهور. نعم، خالف في ذلك السيد المرتضى والشيخ يوسف البحراني طاب ثراهما، حيث اكتفيا بكفاية الانتساب إلى بني هاشم عن طريق الأم، ولم يحصر الانتساب إلى بني هاشم عن طريق الأب فقط. المهم هو المستند. أما رأي المشهور فهو حسب القاعدة أنه انسبوهم ادعوهم لآبائهم. إذن الإنسان يرتبط مع عشيرته، مع عائلته، مع من ينتسب إليه على القاعدة، عن طريق ماذا؟ عن طريق الأب. فهنا دليلنا على قول المشهور هو القاعدة، فضل عن الآية الكريمة ادعوهم لآبائهم. ما قالت الآية لأمهاتهم أو لوالديهم مثلا. هذا هو قول المشهور وهذا هو مستنده. أما بالنسبة إلى مستند السيد المرتضى ومستند صاحب الحدائق وصاحب الحدائق يعني ذهب واتبع السيد المرتضى في ذلك. ويوجد الآن بعض المعاصرين كذلك يذهب إلى صحة الانتساب كفاية عن طريق الأم، من كانت أمه من بني هاشم فهو كذلك ينتسب إلى بني هاشم. المهم ما هو مستندهم الذين يقولون بصحة الانتساب إلى بني هاشم عن طريق الأم؟ يقولون لأنه الآن يصدق على ولد البنت بأنه ولده، يصدق على ولد البنت بأنه ولده، فإذا ولد الولد ولد أعم من أن يكون ولد الولد من جهة الولد الابن أو من جهة البنت. فإذا دليلهم على ذلك هو هذا الصدق بأنه يصدق على ولد البنت بأنه ولد. الآن ألا يقال للجد من ناحية سبطه بأن هذا ولدك؟ يقال له ما يقال. فإذا يصدق على ولد الولد بأنه ولد أو بأنه ولدك. فإذا هذا هو دليل من؟ هذا دليل السيد المرتضى ودليل صاحب الحدائق. المصنف يرد على السيد المرتضى ويرد على صاحب الحدائق. يقول المصنف نعم نحن نسلم ونؤمن بأن ولد الولد ماذا؟ ولد. ونسلم بأن ولد البنت كذلك ماذا؟ ولد. لا فرق في صدق عنوان الولد بين ابن ابنك وبين ابن بنتك، فكله يصدق عليه على أنه ابنك. فهنا تارة نبحث الارتباط والعلاقة التكوينية الجسدية، فهنا من هذه الناحية الجسدية من الناحية التكوينية من الناحية الخارجية ولد الولد ماذا؟ ولد البنت كذلك ولد. فإذا من الناحية التكوينية من الناحية الخارجية ولد البنت ولدك، ونحن لا نبحث عن عالم التكوين ولا نبحث عن عالم الخارج، وإنما نبحث عن العنوان الشرعي من الناحية الشرعية أن ولد الولد ولد لو مو ولد، ولد البنت ولد لو مو ولد. فإذا كلامنا وبحثنا أي الأخوان؟ من الناحية الشرعية. الآن مثلا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه عندما نأتي إلى أمير المؤمنين فهو من بني هاشم بلا ريب، والحسن والحسين سلام الله تعالى عليهما من بني هاشم. هذا من ناحية العنوان الشرعي، كذلك يصدق على الحسنين من الناحية التكوينية من الناحية الجسدية من الناحية الخارجية أنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا نحن لا نبحث من الناحية ماذا؟ وإنما نبحث عن العنوان ماذا؟ فإذا هنا العنوان الشرعي هل يصدق على ابن البنت أنه ولده أو لا. فالآن نقول إن الانتساب إلى الأم بعد واضح أنه على كلامكم سوف يكون منتسبا علما على كلام يعني كلام السيد المرتضى وكلام صاحب الحدائق زين. نشكل بإشكال النقضي، هل يكفي لك يا شيخنا أن تنتسب إلى بني تميم إذا كانت أمك تميمية يا شيخ محمد التميمي؟ تقبل لما تقبل جناب الشيخ التميمي قبيلة، هل تقبل على جناب الشيخ إذا كانت أمه تميمية أنه ينتسب إلى بني تميم؟ إذا الانتساب بالأم لا يكفي، إذن فكيف ننسب إلى ماذا؟ إلى بني هاشم عن طريق ماذا؟ عن طريق النساء. ومن جهة أخرى إحنا يا أخوان جاي نبحث من ناحية ماذا؟ من ناحية العنوان الشرعي، فهنا الذي أخذ في عنوان الزكاة، في عنوان الزكاة ماذا أخذ؟ عنوان شرعي لو عنوان خارجي تكويني، عنوان شرعي. وبالنسبة إلى العنوان الشرعي قالت الآية انسبوهم علما، ادعوهم علما، ارجعوهم علما لآبائهم. فإذا هنا من كان منتسبا إلى بني هاشم عن طريق الأم بعد شنو يقدر ياخذ زكاة شيخنا؟ ما يقدر، لا يقدر لأنه ليس هاشميا. ها يقدر والنتيجة زين. الآن هسه احنا ما لنا علاقة، هسه هذا البحث نقدر نسميه مثلا بحث قرآني. لماذا جعلت النسبة إلى الآباء ما جعلت النسبة إلى الأمهات بصورة عامة؟ هاي بعد ما لنا علاقة لا بني هاشم ولا كذا. هسه هو المصنف حفظه الله ذكر لنا مثال قبيلة بني تميم. الآن لماذا التميمي ينتسب إلى قبيلة بني تميم إذا كان أبوه تميميا؟ هل ستريد تقول يا بني أن الرجال قوامون على النساء؟ الله فضل الرجال لأن الرجال مثلا مرجحين على النساء، لأنه النساء بعد وفاة أزواجهن يتزوجن أزواجا آخرين فتتعدد. هسه لأي سبب هذا ما لنا علاقة به. المهم الانتساب الشرعي، الانتساب كعنوان شرعي جعل الانتساب عن طريق ماذا؟ عن طريق الآباء. إذن هنا نقول بالنسبة إلى العنوان هو هذا العنوان. زين بعدين أكو فتيش فد لازم آخر، يعني إذا قلنا يعني فسوي بالعكس المرة صالح جماعة، إذا قلنا أن الأغلب ينتسب إلى بني هاشم عن طريق النساء، بس أنت يا شيخنا الساعدي شنو ماكو وحدة من جداتك تنتسب إلى بني هاشم؟ فإذا الزكاة راح تتوفر، ما حد راح يأخذ زكاة بعد، صح ولا مو صحيح؟ لأنه قلما من لا يوجد منا أنه إحدى جداته ماذا تنتسب إلى بني هاشم. فإذا هنا زين، ليش ما مثلنا بالخمس؟ ليش ما قلنا راح تأخذون الخمس؟
نص
راح احكي تفصيل ومن نوصل للخمس ان شاء الله نفصل. أكو فرق بين من يكون سيدا وبين من يصدق عليه عنوان بني هاشم. الخمس أخذ فيه عنوان بني هاشم مو عنوان كون سيد. بس المصنف حفظه الله ما فصل لنا هذا الكلام. عن طريق الأم يثبت أنك سيد لكن ما يثبت أنك من بني هاشم. الخمس أخذ فيه عنوان بني هاشم. بس أنا تفصل خلو على باب الخمس زين نقرأ هذا المقدار إخوان. قال وأما إن المدار في الانتساب على الأب فقد نسب فيه الخلاف إلى السيد المرتضى وصاحب الحدائق، فقال بكفاية الانتساب بالأم استنادا إلى أن ولد البنت ولد أيضا. ليش قال أيضا؟ يعني فضلا عن ابن الابن. وفيه أن ذلك وإن كان صادقا صحيح ولد البنت ولد، ولذا كان أولاد فاطمة صلوات الله عليها أولادا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعيسى سلام الله تعالى عليه من ذرية ماذا؟ يقولوا له أنت ابن إبراهيم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. إلا أن المدار ليس على ذلك. ذلك المن اسم إشارة الربط التكويني أو الربط الخارجي أو الربط الجسدي. إلا أن المدار ليس على ذلك بل على صدق عنوان بني هاشم اللي هو عنوان شرعي، وهو كعنوان قبيلة بني تميم مثلا الذي لا يكفي فيه الانتساب بالأم. خلصنا. إذن الانتساب لابد أن يكون عن طريق من؟ عن طريق الأب. يقول عندنا لازم شوية صعب على أن لازم ذلك استحقاق الناس أكثر الناس للخمس وحرمة الزكاة عليهم لقلة وجود شخص لا تكون إحدى جداته ماذا هاشمية وهو بعيد. فإذا هاي كلها راح تصير زين بعد الزكاة أكو واحد يأخذ الزكاة لو الزكاة راح
يجب على الكثير ولا يستحقون
صحيح لو صحيح زين. بس ترى أنا قلبتها ها قلت الزكاة مو قضية الخمس لأنه من يجي البحث الخمس راح يجينا بحث مفصل أو هسه ما أدري هناك مصنف أشار له بصورة مفصلة على ما في المستند لو لا سيجينا هذه هي الفتوى التاسعة. الفتوى العاشرة أنه إذا ثبت عن طريق العلم واليقين أنك من بني هاشم، إذا ثبت عن طريق التواتر أنك من بني هاشم أكو مشكلة؟ ما أكو مشكلة. إذن مع العلمي واليقيني والتواتري ما أكو مشكلة. المشكلة أي؟ إذا ما عندك لا علم لا يقين لا تواتر هنا ماذا نصنع؟ فمن يدعي الانتساب في هذه الحالة دعوى الانتساب. يجيك واحد يقول لك يابا أنا من بني هاشم، دعوى الانتساب تكفي لو ما تكفي؟ لا تكفي. ولكن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء قال دعوى الانتساب إلى بني هاشم تكون كافية. شنو دليلك يا شيخنا يا كاشف الغطاء؟ يقول من يدعي الفقر ألا نصدقه؟ ها كما نصدق الفقير ها على فقره، نصدق من يدعي الانتساب على انتسابه. ماكو فرق ما بين ماذا؟ ما بين الموردين. مثل ما صدق الفقير الفقر وهم صدق الهاشم بهاشميته، ليش تفصل ما بين الموردين؟ فإذا دعوى التفصيل ماذا تكون؟ باطلة. هسه لا تقول هذا
ما صدق،
ليش مصدق؟ من يدعي الفقر نصدقه، يؤخذ الإنسان بظاهره ظاهر كلامه مصدق الفقير بفقره بلا ريب. زين المصنف يقول هذا الكلام من الشيخ كاشف الغطاء غير مقبول، خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نبدأ بالرد. وأما عدم كفاية الدعوة، الدعوة يعني الادعاء، من يدعي في ثبوت الانتساب فقد ثبت ثبت الاختلاف بين الأعلام، فقد نسب الخلاف في ذلك إلى الشيخ كاشف الغطاء قياسا على الفقري، حيث تقبل دعوى الفقير بأنه فقير، فكذلك تقبل دعوى الهاشمي أنه هاشمي. أنت شنو رأيك يا شيخنا المصنف؟ يقول كلام كاشف الغطاء قبل أن نقوم برده، شنو معنى يدعي الانتساب؟ يجي واحد يدعي،
لا يوجد عنده بينه،
بعد
يخبر بأنه من
الهاشم، زين يخبر
الدعوة.
لا خلونا يخبر، يعني شنو يخبر؟ يعني يقر على نفسه. فإذا كأنه كاشف الغطاء رحمه الله تمسك بقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، إذن هي مو مجرد دعوة محضة، وإنما من باب ماذا؟ من باب الإقرار. هسه الوقت ما يكفي ندخل بهذا، إن شاء الله رد على كاشف الغطاء غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل لا تطلعون
بس انتهى التسجيل.